بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مجلسنا هذا اليوم فيه شرح الحديث 28. قال الترمذي: علينا وعليه رحمة الله، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائق. إذن بالإسناد السابق إلى الإمام الترمذي علينا وعليه رحمة الله، يقول: حدثنا محمد ابن يحيى ابن أبي عمر المكي. لفظة المكي لم ترد في بعض نسخنا الخطية، والتي قد كنت رقمت لها بالرقم عين جيم كاف، وهي في بقية النسخ، أي في بقية النسخ الخطية الأخرى التي تم تحقيق الكتاب عليها. ومحمد بن يحيى بن أبي عمر المكي هو من الثقات الأثبات، وهو صاحب مسند، قد طبع مسنده مسند بكر الصديق العدني، محمد محمد عمر العدني ويقال له المكي، وطبع بتحقيق الشيخ محمد عوامة، وهو كتاب جيد. ووفاته 424. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي علينا وعليه رحمة الله، ولد 700 وتوفي 98، وهو من كبار الأئمة الحفاظ. عن ابن أبي نجيح، وهو عبد الله بن أبي نجيح، وهو ثقة من ثقات الكوفة. عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي المتوفى 400، وهو أحد من حمل الحديث عن ابن عباس، وحمل الفقه على ابن عباس، وحمل التفسير على ابن عباس، أخذ تفسير القرآن 3 مرات على ابن عباس، وأخذ قراءة القرآن تجويدا وتحقيقا وضبطا 30 مرة على ابن عباس، وهو واحد من حفاظ هذه الدنيا، وهو أحد من دارت عليه السنة، وهو علم من الأعلام وكبير من الكبراء في العلم والمعرفة. توفي 400 بعد حياة حافلة من العلم والمعرفة. يقول: عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة، لفظة قدمة ثابتة في جميع النسخ والشروح، ولم ترد في جامع الترمذي. نحن طبعا نرجع إلى جامع الترمذي ونستضيء بجامع الترمذي لما الترمذي يروي الحديث بإسناده ومتنه، لكن ليس معنى أننا نعتمد على المطلوع من الجامع، لأن المطلوع من الجامع قد يكون غير متقن، فالنسخ الخطية اتفقت عندنا نعتمد على ما هو في النسخ الخطية. وله 4 غدائر، وله 4 غدائر، وهذا الحديث يعني في إسناده مقال سيأتي الكلام. طبعا أم هانئ معروفة أنها أم هانئ بنت أبي طالب، وهي شقيقة علي بن أبي طالب، وقولها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمة، يعني مكة قدمة، أي جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة قدمة، أي مرة. وله 4 غدائر، الغدائر هي ظفائر الشعر، ويقال لها عقائص لأن الإنسان يعكسها. ابن القيم شرح حيث يقول: كان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة لؤابة، والسدل أن يسدل من ورائه ولا يجعله فرقتين. طبعا هكذا قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. طبعا ابن القيم صحح هذا حيث زاد معاد، وهناك من حسن الحديث، وهناك أيضا من صحح الحديث، لكن الحديث إسناده ضعيف لانقطاعه. الحديث أخرجه المصنف بإسناده ومتنه إلا كلمة لم تر في جامع الترمذي، وقال هذا حديث غريب. إذا الترمذي قال هذا حديث غريب معناه هذا حديث ضعيف. ولدينا في جامع الترمذي 144 حديثا قال فيها غريب كلها ضعيفة. قال محمد أي محمد بن إسماعيل البخاري لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. إذن الخبر منقطع بسبب الانقطاع بين مجاهد بن جر المكي وأم هانئ، فالخبر منقطع ولذا فالخبر ضعيف لا يصح، ومن صححه فقد خالف في هذا التصحيح. لما عبارة البخاري يقول لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ، هذا على طريقة البخاري حينما يشترط البخاري في المعنعن عدم التدليس المعاصرة ثبوت اللقاء، فلا يصحح الخبر إلا بثبوت لقاء المعنعن والمؤنئن عمن عنعن عنه أو أنأن عنه. هكذا هو صنيع البخاري علينا وعليه رحمة الله تعالى. إذن هناك من يقول بأن هذا الشرط شرط البخاري في الصحيح فقط وليس في مطلق الصحة، وهذا غير صحيح، إنما يشترط البخاري هذا في الحديث الصحيح سواء كان في صحيحه أو خارج صحيحه. طبعا الخبر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والترمذي في الجامع كما قلنا. ابن أبي شيبة في المصنف وفاة صاحب المصنف عام 35 و200، وإلا قدمناه. والإمام أحمد في مسنده توفي عام 41 و200، ولذا ثنينا به بعد ابن أبي شيبة. وأبو داود لأن وفاته 75 و200، والمصنف الترمذي وفاة الترمذي عام 79 و200. وقلنا انظر تحفة الأشراف، عزونا إلى تحفة الأشراف لأجل ضبط الأسانيد. إذن هذا الخبر في إسناده مقال ولا يمكن التعويل عليه. وكثير من الناس يسأل عن حكم تطويل الشعر، هل تطويل الشعر سنة؟ فتطويل الشعر على الصحيح من قولي الفقهاء إنه ليس سنة يؤجر عليها الإنسان. لماذا؟ لأنه من أمور العادات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أطال شعره وكان أيضا قد حلقه، ولم يجعل في تطويله أجرا ولم يجعل في حلقه إثما، إلا أنه كان يأمر بإكرامه باعتبار أن الإنسان ينبغي أن يكون بين الناس مثل الشامل وحامل الدين، والمسلم ينبغي أن يظهر بأحسن الأمور. وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. هذا الخبر رواه أبو داود وقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ومنهم من يرى ضعف هذا الخبر. وجاء في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائل، فالشعر إذا وجد لا بد من العناية به حتى لا يظهر الإنسان بمظهر غير ذلك. ومعلوم أن الترجيل هو تسريح الشعر، وكان شعره صلى الله عليه وسلم يصل إلى شحمة أذنيه وإلى ما بين أذنيه وعاتقه، وكان يضرب منكبيه، وكان إذا قال يبلغ هذا. أما هذا حديث الغفار فهو حديث لا يصح. ويشرح هذا ما جاء عن أنس في الصحيحين يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، كان يضرب شعره من في بيت. وجاء أيضا في الصحيحين حديث قال كان شعر رسول الله بين أذنيه وعاتقه، وفي رواية صحيح مسلم كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. والحديث تقدم الكلام عليه عند الترمذي وعند أبي داود، والحديث صححه جماعة من أهل العلم. ومعلوم بأن الوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، والجمة شعر الرأس إذا سقط على المنكبين. أما هذا الخبر حديث الرهان هذا قادم صلى الله عليه وسلم مكة قدما وله أربع غدائر، فالحديث هذا في إسناده انقطاع، وإن كان الحافظ بن حجر في فتح الباري قد حسنه، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد صححه في مختصر الشمائل برقم 23. والغدائر هي الضفائر، ونحن نسميها بلغة العراق الجزيرة. قال الحافظ ابن حجر يرحمه الله تعالى: وما دل عليه الحديث من كون شعره صلى الله عليه وسلم كان أقرب، كان إلى قرب منكبيه كان غالب أحواله، وكان ربما طال حتى يصير لؤابا ويتخذ منها عقائص وضفائر، كما أخرج أبو داود الترمذي بسند حسن من حديث أم هانة. هكذا قال الحافظ بن حجر محسنا هذا الخبر. قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر، وفي لفظ أربع ضفائر، وفي رواية ابن ماجه أربع غدائر يعني ضفائر. يقول: هذا محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهده شعره فيها، وهي حالة الشغل بالسفر ونحوه. لكن هذا الكلام لو صح الخبر حتى نؤوله هذا التأويل، لكن الخبر لم يصح. والقاعدة: ثبت العرش ثم انقش عليه. أنت حينما تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من صحة الإسناد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر كان في عرف ذلك الزمان، الشعر وإطالة الشعر كان مقبولا متعارفا عليه، لكن وهو ليس بعبادة، اتفقوا على أنه ليس عبادة. فإذا كان العرف كذلك، وقد اختلف العرف في زماننا، فإذا كان المسلم في مكان لم يعتد أهله عليه أو نظروا إلى فاعله أنه متشبه بأهل الفسق، فإنه لا ينبغي له فعله. يقول الشيخ ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: إطالة شعر الرأس لا بأس به. هكذا قال: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحيانا إلى منكبيه، فهو على الأصل لا بأس به، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلا في عادات الناس وأعرافهم، فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر، حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة الدنية. إذن فالمسألة إذن كما قال الشيخ، فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل برأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس به، أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعف فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الناس وأعظمهم جاها كان يتخذ الشعر، لأننا نرى في هذا المثل أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، إنما هو من باب اتباع العرف والعادة. طبعا هذه الفتوى ضمن فتاوى نور على الدرب. وابن عبد البر له مقولة: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند، عندنا لهم الجمم والوفرات، جمع جمة ووفرة، وسبق بيان معاني. هكذا يقول ابن عبد البر في التمهيد. يقول: وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء. يقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم أو حشر معهم، فقيل من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم، وحسبك بهذا فهو مجمل في الاقتداء بهدي الصالحين على أي حال كانوا، والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة. يقول: والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة، وإنما المجازات على النيات والأعمال، فرب محلوق خير من ذي شعر، ورب ذي شعر رجلا صالحا. التمهيد. إذن الخلاصة ينبغي اتباع العرف العادي في ذلك حتى لا يعرض المسلم نفسه للسخرية ويعرض المسلم نفسه لاغتياب الآخرين، والمسلم به حاجة أن ينفر عن كل شيء يجلب له الكلام والطعن والقذف. وهذا اليوم كتبت مكتوبا قلت فيه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إشغال المسلمين بالمبالغة فيما يسمى بالتفريق بين منهجي المتقدمين والمتأخرين، وتفريق المسلمين على ذلك، وتبديع الناس بعضهم بعضا، خطوات من خطوات الشيطان. وقع فيها فريقان من الناس، كل غالى مع الطرف الآخر، وكل يوم نسمع بداهية تدني من العطب. أبرأ إلى الله من ذلكم الصريح، واتقوا الله يا طلبة العلم، وتجنبوا الشذوذ والفرقة والخلاف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتبت وقد أقصت هذا التاريخ 28 من ربيع الثاني لعام 38 و400 و1000. هذه سبب كتابتها أنه قد ظهرت في السنوات الأخيرة ما يسمى بالتفريق بين منهجي المتقدمين والمتأخرين، وأنا ممن ألف في هذا بحثا صغيرا، طبع هذا البحث في مانشستر وطبع في مصر، ولي في هذا مقال أيضا في ملتقى أهل الحديث قبل 17 سنة. ومرادي أنا حينما كتبت هذا أنه ينبغي على الإنسان حينما يقرأ كتب الحديث، الله أكبر الله أكبر، حينما يقرأ عليه أن يراجع المسائل وأن لا يتعجل فيها، وأن يرعى أقوال الأئمة المتقدمين، لأن الأئمة المتقدمين إذا أجمع أطبقوا على شيء كان إطباقهم حجة يجب العمل به. لكن رأينا من الناس من توسع في هذا، فأصبح كل يوم يأتينا باسم ومسمى ويرد شيئا من العلم بحجة أن المتقدمين لم يقودوا به. ثم صار الناس بعد هذا فريقين، فرقة تبدع وتضلل على أن فلان ابن فلان أو الفلان هذا على منهج كذا وهذا على منهج كذا، وبعضهم صار يرد الآخرين هذا على منهج من. المتقدمون والمتأخرون كلهم يعملون بالقواعد التي وضعها الأئمة، وينبغي على الإنسان أن يسير على هذه القواعد بتطبيق اتصال السند والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. والتصحيح والإعلال ليس أمرا مستحيلا وليس أمرا سهلا، هو أمر فيه مشقة. والتصحيح والإعلال جملة معطيات يؤتاها الناقد بعد أن يتمكن وتكبر معرفته وتعظم محفوظاته في صدره، بحيث يستطيع أن يميز ما بين ما يشبه كلام النبي وبين ما لا يشبهه، وأن تكون لهم ركن في تفسير القرآن وأسباب النزول والتأريخ والجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل مرتكز عظيم لعلم العلل. فهذا هو المقصود، أن الإنسان يرعى حق الله تعالى فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتعجل الإنسان في تضعيف حديث صحيح أو تصحيح حديث ضعيف، لأن الأمر مسؤولية وأمانة وتترتب عليها تبعات عظيمة بين يدي الله. فليس لنا أن نترك صحيحا وليس لنا أن نضعف صحيحا، بل نتحرى ونقرأ. والعلماء قد نصوا أن إجماع المتقدمين إذا حصل كان إجماعهم حجة، نقل ذلك أبو حاتم الرازي وابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر في النكت. هذا هو المقصود، لازم أن تتخذ مسألة فرعية للتبديع والتضليل والتفريق، وهذا يطعن بهذا وهذا يفرق بهذا، هذا أمر محرم ولا يجوز. وقد أفادني الأخ الشيخ مساعد الزهراني فيما يتعلق بعقيدة الرازيين أنهم يعني كان من منهجهم تجنب الشذوذ والفرقة والخلاف، فهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة في تجنب الشذوذ وتجنب الفرقة وتجنب الخلاف، لا بد علينا أن نشيع هذا، والمؤمن يحب المؤمن ويسعى الإنسان إلى المحبة والصلاح والإصلاح ويحذر الإنسان من الفرقة والخلاف والعذاب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.